بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نهاية هذا التطواف في المواضع التي فصل الله فيها في قصة أبينا آدم وأمنا حواء مع إبليس، وصلنا إلى أخذ العبرة من هذه القصة. فهذه القصة هي رمز للصراع بين الحق والباطل. فاسم آدم عليه السلام في القرآن مرتبط دائما بالصراع بين الحق والباطل، وكذلك اسم الشيطان إبليس فهو مرتبط بالصراع بين الحق والباطل. وبهذا يعلم أن قصة الصراع بين الحق والباطل أبدية مستمرة منذ كان الصراع بين آدم وإبليس إلى يوم القيامة. فعلى كل فرد منا أن يجعل من نفسه آدم، وأن ينظر إلى مكائد إبليس ومؤامراته عليه، فلينظر ما هو فاعل في هذه المكائد. إبليس ما ازداد إلا خبرة، أخذ كثيرا من الدورات منذ عهد آدم إلى زماننا وهو يتلقى دورات الخبرة، فأصبحت لديه خبرة متراكمة، ولم يزدد كذلك إلا تجربة مع الوقت ومع طول العمر، ومعرفة بمراس الناس وبأنواعهم وكيف يؤثر عليهم. ولم يزدد في الدنيا كذلك إلا زيادة في الوسائل، فكل وسائل الإغواء تزداد، وكل يوم يأتي أمور جديدة لم تكن معهودة من المعاصي ووسائلها، ومن وسائل الطغيان، ومن وسائل القتل والتدمير. قديما في أول عهد البشرية كان الإنسان إذا غضب من آخر قتله، إما أن يضربه بسيف أو أن يطعنه برمح أو أن يرميه بسهم، ولا يقتل إلا إنسانا واحدا. واليوم بعد الصناعة الحديثة أصبح الإنسان إذا غضب من إنسان ربما فجر قنبلة تؤدي إلى هلاك أمة وخلائق، بل ربما استعملت الدول قنابل ذرية تقصف بها مدنا فتدمرها بكاملها، ويبقى أثرها مدة طويلة تتجاوز 100 سنة. وهكذا فإن وسائل الضرر وأسلحة الدمار الشامل قد تطورت فيها البشرية، وكذلك وسائل الإغواء والإضلال والتأثير. فقلب الحقائق وتصوير الأشياء على خلاف ما هي عليه تفنن فيه الناس اليوم، فيمكن أن تقلب الصور وأن يخيل للإنسان أن هذا الإنسان السليم السوي أنه شيطان مارد، وأنه متصف بكل رذيلة، ويصفه بذلك من لا يعرف شيئا عنه ولم يلقه ولم يجمعه وإياه ظل واحد، وإنما حصل لديه انطباع عنه فهو يتصوره على أنه شيطان مارد ويصفه بكل نقص وبكل سوء. والعكس أيضا، الإنسان إذا سلك السبيل الآخر وأراد أن يوغل في تزكية إنسان فربما وصفه ببعض أوصاف الألوهية أو أوصاف العصمة والنبوة، ويبالغ في وصفه بأوصاف يعرف هو ويعرف الموصوف أنها غير موجودة، وكل ذلك إنما هو من تطور هذه الوسائل. بذلك نعلم أن التحدي في هذه المعركة بيننا وبين إبليس تحد مستمر، وأنه أقوى من التحدي في العصور السابقة وفي صدر تاريخ البشرية. لذلك على كل إنسان منا أن يتصور نفسه في صراعه مع إبليس، أولا في عقيدته، فإذا انطلق من أنه مسلم مؤمن مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، مصدق لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك بعقله وعرفه بروحه وعرفه بظاهره وباطنه، واستسلم له بكل قواه وأيقن به وآمن به، فإنه ما عليه إلا أن يعمل ما خلق من أجله، فليبادر إلى الطاعات والعبادات، فيقوي ذلك إيمانه ويقينه ويصقل بصيرته وينظفه من كل الشوائب. ويعلم أن إبليس يسعى لتشكيكه في عقيدته وللطعن في مسلماته، فلا يزال يحاوره ويدقق معه في الجزئيات، ويدقق معه في أمور قد تعداها عقل الإنسان وتعداها تسليمه ويقينه، فيحاول أن يقول له هذا خلقه الله، فمن خلق الله، ويدخل إليه مثل هذه الوساوس، وكذلك يخيل إليه أن ما لا يراه أو لا يسمعه أو لا يباشره بالحس أو لا يخضعه للتجربة غير موجود، وأنه لا يؤمن إلا بما يرى، وأن الغيبيات خارجة عن إدراكه فينبغي أن ينكرها، وهو بذلك ينكر روحه وينكر عقله، فهو من هذه الغيبيات التي لا يراها ولا يسمعها، وبذلك يصل إلى حد الإلحاد والتناقض، فهو يعلم أنه موجود وأن له روحا وأن له تفكيرا وأن له عقلا، وكل تلك الأمور التي يقتنع بها ولا يقبل النقاش فيها أصلا لا يراها، وهي غير خاضعة للتجربة وليست من عالم الشهادة، فبذلك يتناقض الإنسان ويصل إلى تعطيل عقله وإلى الخروج من قناعاته، وكذلك ربما أدخل إليه كثيرا من الغلو في اعتقاده حتى يصل إلى التجسيم وإلى الجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن يجعل أن يقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، فيريد أن يكون لعالم الغيب نفس القوانين المطبقة في عالم الشهادة، فيريد أن تكون المغيبات خاضعة للسمع والبصر والتفكير كعالم الشهادة، وهذا غير صحيح، فعالم الغيب ذو طبيعة مختلفة تماما عن عالم الشهادة، ولا يمكن أن يتصور الإنسان عالم الغيب وهو منطلق من عالم الشهادة، فعالم الشهادة له أولية وله نهاية، وعالم الغيب ليس كذلك، ليس له بداية ولا نهاية، فوجود الله ما له بداية ولا له نهاية، تعالى الله عن ذلك. وعالم الغيب العقول لم تخلق له في تصوراتها، فنحن الآن نتصور سبيلا نمشي عليه ونتصور ما ينفعنا وما يضرنا من أمور هذه الدنيا، ولكن الصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، لا نتصور كيف يمشي الناس عليه، ولكن نعلم ما قال المقري: والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم. فنعلم أن ما جاءنا في الخبر حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن العرض على الله حق، وأن الميزان حق، وأن الوزن للأعمال، ولو كانت هذه الأعمال أمورا معنوية، ولو كانت أذكارا أو كلاما نقوله، أو كانت تفكيرا نفكر فيه، أو نية نعقدها، فكل ذلك سيوزن يوم القيامة. وإذا مزجنا وخلطنا بين عالم الغيب وعالم الشهادة كما يريد لنا إبليس، فسنفكر كيف يوزن الشيء غير المتجسد، ونفكر في أن الموزونات عندنا هي ما يوزن على ميزان عالم الشهادة الذي نعلمه وفيه مقاييس محددة نتفق عليها، ولكن إذا رجعنا إلى العقل عرفنا أن هذه المقاييس نحن حددناها، فالجرام والكيلوغرام والطن وغيرها من الوحدات نحن حددناها، كما أننا حددنا أيضا الزمان وحدات الزمان نحن حددناها، فلم يعترض علينا أحد، لم يقل لماذا لم تجعل الساعة 100 دقيقة ولماذا لم تجعل الدقيقة 100 ثانية، لماذا جعلتم الساعة 60 دقيقة وجعلتم الدقيقة 60 ثانية، هذا لا يعترض به أحد، لأنه مما تعارف عليه الناس فأصبح من الأوليات، كما أننا نعرف أن الشهر 30 يوما، وأن الشهر 30 يوما، وأن السنة 12 شهرا، وأن ساعات النهار والليل 24 ساعة، وهكذا. كذلك يدخل إبليس على الإنسان في الاعتقاد من جانب آخر، وهو التفكير في التكاليف، فيقول مثلا: هذا الخلق الذي خلقه الله وهذا التدبير الذي دبره، أليس الأولى أن يكون كذا، أليس الأولى أن يكون كذا، وهو هنا ينطلق من عقله، هو المحجوب الذي لا يشاهد الأسرار ولا يعلم كثيرا من الحقائق، وإنما يدرك بعض الأمور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فيقول: لماذا خلق الله إبليس، ولماذا لم يهده، ولماذا جعل الله الناس يكفرون به ويعصونه؟ والجواب أن هذه حكمة الله، خلق إبليس لذلك، خلق الناس ليكفروا ويعصوا، لأنه جعل لهم النار، أراد بحكمته أن تكون هذه الدار مسرحا للصراع، ولم يردها لجنس واحد، لم يردها لنوع واحد، لم يردها لقناعة واحدة، لم يردها للمتقين وحدهم، وإنما أرادها للكفار والمؤمنين والعصاة والمتقين، فهذه حكمة الله. كذلك لا بد أن تعرض نفسك على الصراع مع إبليس في وقت ضعفك وفي وقت قوتك وفي وقت شهوتك وفي وقت انفرادك وفي وقت سعيك للظهور وفي وقت سفرك وحضرك وفي وقت تصرفاتك كلها، اعلم أن إبليس حاضر معك وأنه يريد إغواءك في كل ذلك وإضلالك فيه وأن يشاركك فيه ما استطاع. فحاول أن تنتصر عليه في كل خطوة من الخطوات وأن تلتمس مداخله فتسدها عليه جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أجمعين في هذه المعركة مع إبليس، وأن ينصرنا عليه وأن يعيننا على مكايده وأسوائه، وأن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.